والآن نطلب من الباحث أن يقدم لنا رسالته باختصار وبشكل سريع، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما لا شك فيه أن التفقه في الدين من أهم ما يلزم طالب العلم في حياته ليعبد الله على بصيرة وهدى، وإن أعذب مورد ينهل منه الفقه بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تراث فقهائنا رحمهم الله تعالى، حيث جمعوا في مؤلفاتهم القيمة درراً من المسائل الفقهية وفرائد من الأحكام الشرعية المستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وعليه فإني لما عزمت مواصلة الدراسة بعد حصولي على درجة التخصص في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء، وجدت الفرصة مناسبة مرة أخرى وبصورة أكبر لدراسة الفقه دراسة مقارنة، وذلك على الأسس العلمية المتبعة في دراسة المسائل الخلافية، وأهمها فيما ظهر لي تصوير المسألة المختلف فيها على ما هي عليه، ونسبة كل قول إلى قائله، ثم معرفة وجهة نظر كل فريق في أدلة الآخرين لنعلم لما لم يأخذ بها أو بما يرد عليها. ولعل من أهم الطرق للوصول إلى ذلك دراسة الأحاديث المستدل بها من حيث الصحة والضعف بنقل أقوال أئمة الحديث وحفاظه وفقا لقواعدهم المعتبرة، فما كان من الأحاديث ضعيفا لا تقوم به حجة بين ضعفه إذ لا تجوز معارضة الصحيح بها، وما كان منها صحيحا جمع بينها، وإن تعذر الجمع فيسلك مسلك الترجيح بوجه من وجوه الترجيح المعروفة في علم أصول الفقه وأصول الحديث. فبهذه الأسس وغيرها يتحقق للباحث معرفة الراجح من المرجوح، وتتحقق الثمرة، ألا وهي عدم التعصب لأحد، إنما هو الحرص على اتباع الحق والصواب، مع الاستفادة من كل فقهاء الأمة المعتبرين على اختلاف مذاهبهم، لأن الحق مشاع بينهم، وأسعدهم به من وافق الصواب واتبع الدليل، مع الاعتذار عنهم إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث بخلافه، لأنه لا بد له من عذر في تركه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سننه دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وقال أيضا: وفي كثير من الأحيان وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن معرفة الأسس التي تقوم عليها دراسة مسائل الخلاف ومعرفة أسباب وقوع الخلاف معين على دراسة المسائل الفقهية دراسة صحيحة. وفي ذلك يقول النووي رحمه الله: واعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما يحتاج إليه، وبذكر مذاهبهم بأدلتها يعرف المتمكن المذاهب على وجهها والراجح من المرجوح، ويتضح له ولغيره المشكلات، وتظهر له الفوائد النفيسات، ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب، ويتفتح ذهنه ويتميز عند ذوي البصائر والألباب، ويعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، والدلائل الراجحة من المرجوحة، ويقوم بالجمع بين الأحاديث المتعارضات والمعمول بظاهرها من المؤولات، ولا يشكل عليه إلا أفراد من النادر. انتهى كلامه رحمه الله. أهمية الموضوع وسبب اختياره: لما من الله علي بإتمام الدراسة والبحث في مرحلة التخصص في قسم الفقه بالمعهد، وجدت بركة العلم وحلاوته تكمل في دراسة الفقه، خصوصا إذا كانت على وجه تبسط فيه الأقوال والأدلة والمناقشات والترجيح، لتتحقق العبادة على بصيرة مع ما في ذلك من رياضة العقل وتنمية الملكة في استنباط الأحكام من الأدلة. وأدركت المزيد من دلائل الكمال والشمول وتمام النعمة في هذه الشريعة الغراء، وظهر لي من جزيل العطاء والفتوح من لدن الحكيم العليم على أئمة الإسلام وقادته العظام الذين ألفوا وصنفوا وجمعوا في مسائل الفقه وأبوابه وكتبه، فكان ذلك كله دافعا إلى طلب المزيد منه، فضلا عما يتحقق به من ثواب الطلب ودفع الجهل والتماس العلم الذي شرع لنا فيه سؤال المزيد، حيث قال عز وجل: وقل رب زدني علما. فرأيت بعد أن فكرت واستخرت وسألت واستشرت أن الاشتغال ببحث اختيارات المجتهدين من علماء السلف الصالحين يحقق الأرب ويحث على البحث والتحقيق، وتبين لي أن دراسة الاختيارات تحقق جملة من الفوائد، ومنها: أولا، أنها تهدف إلى تحقيق الراجح من الأقوال في المسائل المختلف فيها بين العلماء. ثانيا، تبين من فرد به صاحب الاختيارات من أقوال خالف فيها غيره من أهل العلم. ثالثا، بيان مكانة العالم بين العلماء. رابعا، أنها تبين مدى تجرد الإمام صاحب الاختيارات للدليل وعدم تعصبه للمذهب الذي انتسب إليه، إلى غير ذلك من الفوائد. ثم إن أحد الفضلاء دلني على كنز ثمين وعلم دفين في بطون كتب الإمام الخطابي، وخص منها أعلام الحديث ومعالم السنن بنصح لا يقدر بثمن، فانشرح الصدر لما قرأت في ثناء العلماء عليه ومالت النفس إليه، فاستعنت بالله على ذلك وشرعت في البحث والمطالعة في كتب هذا الإمام. ومما زادني رغبة في هذا الأمر ما يلي: أولا، ما عرف عنه رحمه الله من عنايته الفائقة بالسنة النبوية. ثانيا، اشتهاره بين أهل العلم بمعرفة اللغة والمعاني والغريب، ولا شك أن هذا من الأدوات المعينة على الفقه والاجتهاد. ثالثا، اشتهاره بقوة الاستنباطات من الأحاديث واستخراج الفوائد منها، والتي ندر أن يخلو كتاب من الكتب التي تناولت شرح البخاري أو سنن أبي داود أو غيرهما من الاستفادة من استنباطاته ونقل الفوائد التي استخرجها. رابعا، اعتناء العلماء بنقل اختياراته. خامسا، وصف بعض الأئمة له بأنه من الفقهاء المجتهدين أو أنه كان علامة محققا، فهذا يدل على عمق ما يختاره ويستنبطه. سادسا، قد سبقني إلى دراسة ما يتعلق بالإمام الخطابي في جوانب الحديث والعقيدة إخوة من الباحثين، ففي الجانب الحديثي تقدم من دلني على هذا الموضوع، وهو الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض لنيل الشهادة العالمية تحت عنوان الإمام الخطابي وآثاره الحديثية ومنهجه فيها. وفي الجانب العقدي تقدم الشيخ الحسن بن عبد الرحمن العلوي المغربي إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لنيل الشهادة العالمية تحت عنوان الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة أما الجانب اللغوي فلم أظفر بما قدم في هذا الجانب، إلا أن الشيخ الحسن بن عبد الرحمن العلوي قال: أخبرني أستاذ مغربي أنه أشرف على موضوع في ذلك تقدم به أحد الطلبة الدارسين بإحدى الجامعات العربية، فكان ذلك من الدوافع إلى إبراز شخصية الخطابي في الجانب الفقهي كما أبرزت قبل في الجانب الحديثي والعقدي واللغوي. أما الصعوبات التي واجهتني في البحث، نظرا لأن الإمام الخطابي رحمه الله تعالى لم يصل إلينا له كتاب مصنف على طريقة الفقهاء، ومعظم كتبه المتوفرة قد ألفها شروحا لكتب الحديث، لذا فهو يسير على منهج المحدثين في مصنفاته، ولذا فغالبية اختياراته مأخوذة من شروحه وتعليقاته واستنباطاته من الأحاديث. وعليه فإن أهم الصعوبات التي واجهتني: أولا، عدم وضوح رأيه في بعض المسائل الخلافية، حيث كان رحمه الله يحكي الخلاف ويستدل للأقوال ولا يعقب على ذلك بتوضيح رأيه صراحة في بعض المسائل. ثانيا، وجود أكثر من قول للخطابي في المسألة الواحدة، مما يجعلني أدقق أيهما المتأخر أو أيهما أوضح وألصق بمحل الخلاف، وهذا مما استغرق مني كثيرا من الوقت والجهد. ثالثا، قد يذكر اختياره في غير مضانه، مما يشكل صعوبة في الوصول إليه. رابعاً، أن ضابط الاختيارات في البحث مقصور على مخالفة الإمام الخطابي للمذهب الشافعي أو أحد الأقوال والوجوه فيه، وهذا الأمر يتطلب جهداً كبيراً لمعرفة الأقوال التي تندرج تحت هذا الضابط. أما المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث فيتضمن منهجي في استخراج أقوال الإمام وعرض المسائل والترجيح فيها، وفي تخريج الأحاديث والآثار، وفي الحكم على الأحاديث والآثار، وفي الأعلام المترجم لهم في البحث، وفي ترتيب البحث من حيث الأبواب والفصول والكتب والمباحث والتعريف بها، وفي شرح الألفاظ الغريبة والمصطلحات، وفي التعريف بالقبائل والفرق، وفي التعريف بالمواقع والبلدان، وفي الخاتمة وفي الفهارس. أولاً، منهجي في استخراج أقواله رحمه الله، وقد اتبعت في ذلك المنهج الآتي: قراءة كتب الخطابي ولا سيما معالم السنن وأعلام الحديث لاستخراج ما نص عليه الإمام أنه اختيار له من خلال عباراته الدالة على ذلك، مثل فيه من الفقه وفيه دلالة على، وفي هذا الحديث من الفقه وفيه دليل على، ونحو ذلك من العبارات. ثم قمت بعد هذا بعرض ما جمعته من آرائه رحمه الله وأقواله على ضابط الاختيارات، وذلك وفق ما وجهني وأرشدني إليه فضيلة المشرف حفظه الله في تحديد ضابط الاختيارات بما يلي: أولا، ما خالف فيه الخطابي أحد أقوال الشافعي سواء كان في الجديد أو القديم. ثانيا، ما خالف فيه الخطابي جميع الأقوال أو الوجوه في المذهب الشافعي أو خالف أحدها، فما وجدته موافقا لهذا الضابط أثبته اختيارا له، وعليه فقد بلغت مسائل البحث 119 مسألة، ولا أدعي أنني قد استوعبت كل اختيارات الإمام رحمه الله الداخلة تحت هذا الضابط، بل أجزم أنه قد فاتني بسهو أو قصور همة بعض منها، فأسأل الله عز وجل أن يغفر لي وأن يعينني على استدراكها فيما بعد. ثانيا، منهجي في عرض المسائل والترجيح فيها، وقد اتبعت في ذلك المنهج الآتي: قمت في هذا البحث بعون من الله وتوفيقه بإيراد كل ما وقفت عليه من اختيارات الإمام الخطابي الفقهية على وفق ما سبق من ضابط الاختيارات، ولكن تبين بعد تقديم خطة البحث أنني أورد بعض المسائل على أنها داخلة تحت ضابط الاختيار، وظهر أثناء البحث أنها لا تدخل تحته، وقد بلغت 6 مسائل، وقد بينت ذلك في موضعه من الرسالة، وعليه لم أبحث هذه المسائل، وإنما أبقيتها في مكانها مع تبين كيف خالفت ضابط الاختيار حسب ما أرشدني إليه فضيلة المشرف. ثانيا، أبدأ المسألة بوضع عنوانها الذي يدل على ما اختاره الخطابي، إما بنص كلامه أو بعبارة تدل على مراده، فإن كان بنصه صدرته في الهامش بعبارة نص عليه، وإن كان بعبارة تدل عليه صدرته بذكره الخطابي مع ذكر الموضع الذي ذكره فيه من كتبه، وإن كان للخطابي قولان في المسألة بينت ذلك مع ذكر أسباب ترجيح أحد القولين، كل ذلك عقب قولي نص عليه أو ذكره. وهنا تنبيهات تتعلق ببعض التعديلات في بعض المسائل وعناوينها قمت بها بعد استئذان فضيلة المشرف حفظه الله، وهي الأول أنه وقع في المخطط عناوين لبعض المسائل، تبين لي عند البحث أن صياغة عنوانها لم تكن دقيقة في تعيين الاختيار، فقمت بعنونتها على الصواب الذي ظهر لي، وهي 3 مسائل، وقد بينت ذلك في موضعه من الرسالة. الثاني أن عنوان بعض المسائل صيغ بالمعنى، ووجدت أن الأولى استبدالها بنص الخطابي مع الإشارة إلى عنوانها الذي في المخطط، وهي 3 مسائل، بينتها في موضعها من الرسالة. الثالث أن بعض المسائل أدخلت في المخطط ولم تكن وفق ضابط الاختيار، وعند البحث والمراجعة وجدت مسائل أخرى في نفس الباب داخلة تحت ضابط الاختيار، فأبدلت هذه المسائل بتلك، وهما مسألتان بينتهما في موضعهما من الرسالة. الرابع، بعض المسائل أثبتت في المخطط موافقة لضابط الاختيار، وعند البحث وجدت للخطابي قولا آخر في المسألة موافقا أيضا لضابط الاختيار، فوجدته الأنسب في التعبير عن اختياره، فجرى على ضوئه تغيير رأس المسألة، وهذه المسائل هي 3 مسائل بينتها في موضعها من الرسالة. الخامس، سقوط بعض الجمل أو الكلمات من عناوين بعض المسائل في المخطط، وإثباتها مهم في تعيين المراد من الاختيار، وهي 5 مسائل بينتها في موضعها من الرسالة. السادس، وجدت بعض المسائل قد جمعت في مسألة واحدة، وبالنظر رأيت أن الأولى فصلها وجعلها مسألتين وهما مسألتان، وقد بينتهما في موضعهما من الرسالة. ثم أدخل في اختلاف العلماء في المسألة، وذلك بذكر الأقوال فيها مع النص على اختياره في نهاية القول الذي يوافق اختياره قائلا وهو اختيار الخطابي. رابعا، قد يسبق ذكر الأقوال في بعض الأحيان تمهيد، إما يتعلق بتعريف معنى اصطلاحي وثيق الصلة بالمسألة محل البحث، وإما بتصوير المسألة وتحرير محل النزاع فيها،
وأذكر الأقوال دون ترتيب لها سواء من حيث القوة أو الضعف أو غير ذلك من الاعتبارات. وعند نسبة الأقوال إلى قائليها في المسألة فإني أرتب أقوال المذاهب الأربعة حسب ترتيبهم الزمني، فأبدأ بالحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة رحمهم الله. وقد لا أراعي الترتيب أحيانا عند الحاجة إلى ذلك من ذكر تفصيل في ذلك المذهب مع توثيق الأقوال الواردة عنهم من مصادر مذاهبهم. سابعا، في الغالب أكتفي بذكر أقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم وأصحاب الوجوه عندهم، وقد أذكر معهم غيرهم من التابعين والأئمة الآخرين وبعض العلماء من المحققين وإن كانوا من المتأخرين إذا وجدت حاجة إلى ذلك، وخاصة عند كثرة الأقوال في المسألة، ولكن لا أذكر الصحابة رضي الله عنهم، إنما أورد أقوالهم في الأدلة تحت دليل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد أذكر التابعين معهم فأقول ما جاء عن الصحابة والتابعين وليس ذلك بمضطرد. ثامنا، أكتفي بذكر أهم الأقوال في المسألة مع التنبيه في الهامش أحيانا على وجود أقوال أخرى. تاسعا، الأقوال والمذاهب الأخرى لم أتقيد طردا بالتقديم حسب التقدم في الوفيات، إنما حسب ما وقع لي واتفق، وإن كنت قد أفعله أحيانا لكنه ليس مضطردا. عاشرا، ثم أذكر سبب الاختلاف أحيانا إذا كان سبب الاختلاف ظاهرا. حادي عشر، ثم أذكر أدلة كل قول، فأبدأ بذكر أدلة القول الأول، وبعد الفراغ منها أذكر أدلة بقية الأقوال وهكذا. وقد بذلت وسعي في تتبع الأدلة من كتب أصحاب الأقوال أو الكتب التي تحكي الخلاف كالمبسوط والتمهيد والاستذكار والمجموع والمغني وغيرها، وإن لم أجد لبعض الأقوال دليلا فقد أستدل لهم إذا تيسر لي ذلك. ثاني عشر، حينما يرد ذكر الدليل الذي استدل به الخطابي في اختياره فإني أذكره مع قوله ثم أتبعه بعبارة هذا هو مستند الخطابي في المسألة أو في هذا الاختيار، وإن كان له أكثر من دليل في المسألة فأذكره أيضا مع قوله ثم أتبعه بعبارة هذا أيضا مما استند عليه الخطابي في المسألة أو في الاختيار، وبذلك أكون قد أوضحت رأي الخطابي وما استند عليه. ثالث عشر، وقد لا أذكر وجه الاستدلال لظهوره في النص أو الدليل وإن كان الغالب ذكره. رابع عشر، ثم أناقش الأدلة التي تحتاج إلى مناقشته بعبارة وتعقب، وإن كان ثمة إجابة على هذا التعقيب الوارد أتبعته بعبارة وأجيب. خامس عشر، كل تعقيب أو إجابة لم يذكر مصدرها فهو مني لعدم وقوفي عليه فيما وقع لي من مصادر، فإن وجد بعد في أحد المصادر فإنه من توارد الأفكار على الشيء، وإلا فما من شيء إلا وثقته لمتقدم أو متأخر أو معاصر، والله الموفق. سادس عشر، قد أنقل من مصدر متأخر مع وجود مصدر متقدم وأقول عند المتقدم انظر كذا، وذلك حين يكون المصدر المتأخر أوسع في الكلام على تلك المسألة وإن كان أصلها في المصدر المتقدم. سابع عشر، إذا عزوت إلى أكثر من مصدر فإني أقدم المصدر الذي نقلت منه أولا ولو كان متأخرا، ثم أذكر بعد باقي المصادر غير ملتزم ترتيبا للأقدم وفاة أو نحو ذلك. ثامن عشر، ثم أقوم بالترجيح بين الأقوال ذاكرا ما استندت إليه من أوجه الترجيح. تاسع عشر، وقد حاولت قدر طاقتي أن أتجنب في بحثي للمسائل الإيجاز المخل والإطناب الممل إلا أن يدعو إلى الإطالة داع مثل كثرة الأقوال أو الأدلة أو التعقيبات أو وجود ما يحتاج إلى تحرير صحة الأحاديث المستدل أو المتعقب بها، وذلك بإيراد طرقها والكلام في عللها وما تتقوى بها من الشواهد إن وجدت، وبسط كلام أئمة الجرح والتعديل في رواتها وحكم أئمة الحديث عليها. ثالثا، منهجي في تخريج الأحاديث والآثار، خرجت أحاديث البحث من المصادر التي أمكنني الوقوف عليها، وإذا كان الحديث عند البخاري ومسلم فإني أخرجه منهما وأكتفي بذلك إلا إذا دعت الحاجة لإضافة غيرهما، وإذا كان الحديث رواه أحد الشيخين فإني أقتصر على تخريجه عند أحدهما، وإذا كان خارج الصحيحين فإذا وجدته في مسند الإمام أحمد وأصحاب السنن اكتفيت بذلك في الغالب، وقد أضيف غيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإن لم أجده عند الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة أخرجه من الكتب الأخرى كصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الكبرى للبيهقي ومعاني الآثار ومشكل الآثار للطحاوي وغير ذلك، والتزمت بالتخريج ذكر اسم الكتاب واسم الباب ورقم الحديث إن وجد ورقم الجزء والصفحة، وهذا في أغلب مصادر التخريج. وبالنسبة للعزو إلى صحيح مسلم فإني أذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث العام، وقد أضيف رقم الحديث الخاص بالباب إلى جانب الرقم العام إذا كان اللفظ المذكور له، وأذكر من له اللفظ في آخر التخريج فأقول واللفظ لفلان، فإن كان لآخر مذكور فأقول واللفظ له، وإذا كان اللفظ متحدا عند الجميع أو مشتركا بين أكثر من اثنين فلا أشير إلى من له اللفظ. وكما أنه قد ترد الإشارة إلى حديث سيأتي فأقول سيأتي تخريجه صاد كذا، فإن كان تقدم قلت سبق تخريجه صاد كذا، فإن كان تخريجه في الحاشية رمزت لها بحرف تاء وقلت تقدم في تخريجه صاد كذا تاء كذا، واتبعت المنهج نفسه في الآثار الواردة خلال البحث. رابعا، منهجي في الحكم على الأحاديث والآثار، إذا كان الحديث في البخاري ومسلم أو أحدهما فإني أكتفي بذلك لحصول الصحة بالعزو إليهما أو لأحدهما، وإذا كان الحديث مما لم يرد في الصحيحين أو أحدهما فإني أبين حكم الحديث من حيث الصحة والضعف على النحو التالي: ألف، إذا كان الحديث مما صححه أئمة الحديث وحفاظه وليس فيه كلام بالإعلال نقلت تصحيح الأئمة سواء من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين أمثال العلامة أحمد شاكر والعلامة ابن باز والعلامة الألباني رحمهم الله تعالى. وإذا كان الحديث مما اختلف فيه تصحيحا وتضعيفا فإني أناقش ذلك معتمدا على أقوال جهابذة الحديث ونقاده مناقشة مستفيضة في صلب الرسالة حتى يتبين رتبة الحديث. وقد اتبعت المنهج ذاته في الآثار الواردة خلال البحث في الغالب مع الإشارة إلى أنني إن لم أجد تصحيحا لأحد العلماء والأئمة أجتهد في الحكم على السند بما تقتضيه قواعد المصطلح، وهذا في النادر. خامسا، منهجي في الأعلام المترجم لهم في البحث، أقوم بترجمة أهم الأعلام الذين ورد ذكرهم وهم الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ورحمهم الله والأئمة الأربعة وأتباعهم رحمهم الله، ومن ورد ذكره من الأئمة الآخرين أصحاب الأقوال وأصحاب المصنفات الذين نقلت عنهم أو من حكيت عنهم اختيارات في بعض المسائل، ومن ورد ذكره من الخلفاء والأمراء والملوك وصناديد الكفر. وقد قمت بالترجمة لهؤلاء جميعا نظرا لأهميتهم، وبقي صنف سابع وهم من جاء ذكره في أسانيد الأحاديث والآثار التي سقتها في البحث، وهم على ثلاثة أقسام: الأول ثقات، والثاني ضعفاء، والثالث الذين اختلف العلماء ونقاد الحديث فيهم، وكان سبب سوق الأسانيد هو الكلام على من فيها من الضعفاء أو المختلف فيهم لأنهم الذين أعلت بهم الأحاديث. ولما كنت أتكلم على العلل التي أعلت بها الأحاديث وأنقل كلام العلماء على الرواة الضعفاء والمتكلم فيهم بما لا يضر اكتفيت بذلك عن الترجمة لهم، إلا إذا كان من التابعين أو أصحاب الأقوال فأترجم لهم أيضا. وأخرجت من الترجمة والكلام عليهم مطلقا ألف الرواة الثقات الذين ذكروا أثناء السند اكتفاء بحالهم مع الإشارة، مع الإشارة إلى أن بعضهم ترجم له إما لأنه من التابعين أو لأنه من الأئمة الذين لهم أقوال. ب من جاء ذكره من الصحابة والتابعين أثناء الأحاديث والآثار، ولعلي بذلك أكون قد حققت ضابط الأهمية. وكان عملي في التراجم كالآتي: ترجمة الأعلام الواردة، وذلك في ملحق خاص في آخر الرسالة، إلا من ترجم لهم في المقدمة كأبرز العلماء في عصر الخطابي ومشايخه وتلامذته ومن ورد ذكرهم من الخلفاء والأمراء والملوك، وإن كان المترجم له من المنتسبين لأحد المذاهب الأربعة وترجم له من بعض كتب طبقات المذهب المنسوب إليه وأضيف إليه مصادر أخرى إن تيسر ذلك، وإن كان المترجم له من المشتهرين بفن معين كالتفسير أو اللغة ونحو ذلك أترجم له من بعض الكتب التي تخصصت بذكر هؤلاء الأئمة وأضيف إليه مصادر أخرى. وقد أكتفي بذكر مصدر واحد في بعض التراجم خاصة إذا كان المترجم له من التابعين، وجل اعتمادي في ذلك على تقريب التهذيب لسهولة عباراته ووفائها بالمراد. وكتب الرجال والتراجم والجرح والتعديل فإني أعزو إليها بالجزء والصفحة، وفي بعض منها أضيف رقم الترجمة، ما عدا تقريب التهذيب فإني أعزو إلى رقم الترجمة فقط. سادسا، منهجي في ترتيب البحث من حيث الأبواب والفصول والكتب والمباحث والتعريف بها، قمت بترتيب هذه الاختيارات حسب الأبواب الفقهية، وسلكت في ترتيبها ما يلي: ذكر الباب ويشتمل الباب على فصول، ويدخل تحت الفصول كتب، ويدخل تحت الكتب مباحث، ويدخل تحت المباحث مسائل. ثم قمت بتعريف الأبواب والكتب الواردة في البحث من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية بما توفر لدي من مصادر. سابعا، منهجي في شرح الألفاظ الغريبة والمصطلحات، قمت ببيان معاني الكلمات الغريبة من كتب اللغة وغريب القرآن والحديث، وأما المصطلحات فمنها ما هو شرعي ومنها غير ذلك، وقد بينت المعنى المراد من كل منها. ثامنا، منهجي في التعريف بالقبائل والفرق، بينتها من كتب الفرق ومعاجم القبائل والأنساب وما توفر لدي من مصادر لها صلة بذلك. تاسعا، منهجي في التعريف بالمواقع والبلدان، قمت ببيان أماكنها من الكتب المتقدمة المتخصصة في ذلك كمعجم مستعجم ومعجم البلدان وغيرهما، مع الاستعانة بالكتب المعاصرة لتحديد اسم الموقع الآن إن تيسر ذلك. عاشرا منهجي في الخاتمة، وخصصتها لبيان أهم النتائج التي خرجت بها من خلال بحثي، وألقيت الضوء على معالم منهج الإمام الخطابي الفقهي، وذيلتها بأهم التوصيات العلمية. 11 منهجي في الفهارس، قمت بعمل فهرس لكل من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار الواردة والأعلام والألفاظ الغريبة والبلدان والمواضع الجغرافية والقبائل والفرق والشعر والمنظومات والمراجع والمصادر التي استخدمتها في البحث والموضوعات، وتحوي قسمين: المقدمة وبقية محتويات الرسالة. أما المقدمة فقد جعلت لها أرقاما خاصة بها ورمزت لها بحرف دال مع فهرسة موضوعاتها فهرسة مفصلة، وأما بقية الرسالة فجعلت لها ترقيما عاما فهرست على ضوئه جميع محتوياتها. هذا هو منهجي في البحث مفصلا. وأما خطة البحث فتتكون من مقدمة وفصل تمهيدي وموضوع الرسالة وخاتمة. المقدمة وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره والصعوبات التي واجهتني فيه ومنهجي في البحث وخطته. الفصل التمهيدي ويشتمل على 3 مباحث: الأول في عصر الإمام الخطابي، وفيه 3 مطالب، وهي في عصره من الناحية السياسية، وفي عصره من الناحية الاجتماعية، وفي عصره من الناحية العلمية. المبحث الثاني حياة الإمام الخطابي، ويشتمل على 7 مطالب، وهي في اسمه ونسبه وكنيته، وفي مولده ونشأته وأخلاقه، وفي طلبه للعلم ورحلاته من أجله، وفي شيوخه وتلامذته، وفي ثناء العلماء عليه ومكانته بينهم، وفي مؤلفاته. 7 في وفاته. المبحث الثالث مكانته العلمية، ويشتمل على 3 مطالب، وهي في مذهبه الفقهي وعقيدته، وفي موقفه من مدرستي الرأي والحديث، وفي مرتبته في الاجتهاد. أما موضوع الرسالة فيشتمل على 5 أبواب: الأول اختياراته في العبادات، ويشتمل على 7 فصول: الأول اختياراته في كتاب الطهارة، وفيه 7 مباحث، وهي في الوضوء وفي المسح على الخفين، وفي نواقض الوضوء، وفي أحكام الغسل، وفي أحكام التيمم، وفي أحكام النجاسات، وفي أحكام الحيض. 2 اختياراته في كتاب الصلاة، ويشتمل على 11 مبحثا، وهي في الأذان، وفي شروط الصلاة، وفي صفة الصلاة، وفي سجود السهو، وفي صلاة التطوع وأوقات النهي، وفي صلاة الجماعة، وفي صلاة أهل الأعذار، وفي صلاة الجمعة، وفي صلاة العيدين، وفي صلاة الكسوف، وفي صلاة الاستسقاء. 3 اختياراته في كتاب الجنائز، وفيه مبحث في الصلاة على الميت. 4 اختياراته في كتاب الزكاة، وفيه 6 مباحث، وهي في إخراج الزكاة، وفي زكاة الخيل، وفي الحبوب والثمار، وفي زكاة النقدين، وفي زكاة الفطر، وفي أهل الزكاة. 5 اختياراته في كتاب الصيام، وفيه 7 مباحث، وهي في رؤية هلال رمضان، وفي الأعذار المبيحة للفطر، وفي النية في الصوم، وفي ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وفيما يكره وما يستحب في الصوم، وفي صيام التطوع، وفي الاعتكاف. 6 اختياراته في كتاب المناسك، وفيه 5 مباحث، وهي في شروط الحج، وفي المواقيت، وفي الإحرام، وفي محظوراته، وفي صفة الحج والعمرة. 7 اختياراته في كتاب الجهاد، وفيه مبحث في قسمة الغنائم. 2 اختياراته في المعاملات، ويشتمل على 3 فصول: الأول اختياراته في كتاب البيوع، وفيه 6 مباحث، وهي في البيوع المنهي عنها، وفي بيع الفضولي، وفي شروط البيع، وفي المزارعة، وفي بيع الأصول والثمار، وفي الشفعة. 3 اختياراته في عقود التبرعات، وفيه 2. 3 اختياراته في كتاب الفرائض، وفيه 1. 3 اختياراته في أحكام الأسرة، ويشتمل على 5 فصول: الأول في كتاب النكاح، وفيه 6 مباحث، وهي في الخطبة، وفي عقد النكاح، وفي العيوب في النكاح، وفي أنكحة الكفار، وفي الصداق، وفي وليمة العرس. 4 اختياراته في كتاب الطلاق، وفيه 3 مباحث، وهي في وقوع الطلاق، وفي الخلع، وفي الظهار. 3 اختياراته في كتاب الرضاع، وفيه 1. 4 اختياراته في كتاب النفقات، وفيه 2. 5 اختياراته في كتاب العتق، وفيه 2. 4 اختياراته في الجنايات والحدود، ويشتمل على 2. 1 اختياراته في كتاب الجنايات، وفيه 2 في وجوب الدية وفي العاقلة. 2 اختياراته في كتاب الحدود، وفيه 4 مباحث، وهي في قطاع الطريق، وفي السكر، وفي القذف، وفي التعزير. 5 اختياراته في الأطعمة والأيمان والنذور والشهادات والأدب واللباس، ويشتمل على 4 فصول: الأول اختياراته في كتاب الأطعمة، وفيه 2. 2 اختياراته في كتاب الأيمان والنذور، وفيه 2 في الأيمان وفي النذور. 3 اختياراته في الشهادات، وفيه 2. 4 اختياراته في أبواب الأدب واللباس، وفيه 2. 5 وخصصتها لبيان أهم النتائج التي خرجت بها من خلال بحثي، مع تسليط الضوء على معالم منهج الإمام الخطابي الفقهي، وتدليلها بأهم التوصيات العلمية، وأجدها فرصة مناسبة لنصيحة طلبة العلم بالعناية بالاختيارات وبحثها بحثا فقهيا مقارنا لما فيها من عظيم النفع والفائدة. وقد دار بخلدي أن أشتغل بعد الفراغ من هذه الرسالة باختيارات سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له لتشابه كبير بينه وبين الخطابي وغيره من أئمة العلم في اعتماد الأدلة وتحريرها، ما لم يسبق إلى تسجيل ذلك أحد طلبة العلم ليكون موضوعا لرسالته. وبهذا فقد تم إنجاز هذا البحث بعون من الله تعالى، فأقول كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله منه براء ورسوله. وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإني بين يدي هذه الرسالة لا يسعني بعد الفراغ منها إلا أن أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره على عظيم نعمته وجليل منته، وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك فيها، ثم أتقدم بالشكر بعد شكر الله إلى أستاذي فضيلة الدكتور محمد فضل ابن عبد العزيز المراد الذي أشرف على هذه الرسالة فأسدى إلي النصح ومنحني التوجيه وأكرمني بالإرشاد السديد، فأعطاني من علمه ووقته وجهده الكثير فجزاه الله عني وعن جميع زملائي أحسن ما جزى عالما عن طلابه وأستاذا عن تلاميذه، ورفع درجته في الخالدين وأسبل عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وجعل ما قدمهم في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. كما أشكر المسؤولين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما قدموا لطلاب العلم، وأخص بالشكر القائمين على المعهد العالي للقضاء الذين أتاحوا لي مثل هذه الفرصة في التعليم والاستفادة، وعلى رأس هؤلاء صاحب الفضيلة عميد المعهد الدكتور إبراهيم البراهيم حفظه الله، وفضيلة وكيل المعهد الدكتور عبد العزيز المشعل حفظه الله، وقسم الفقه المقارن بالمعهد. كما أتوجه بالشكر إلى العالمين الفاضلين الجليلين الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد عبد المقصود والأستاذ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة. ولا يفوتني أن أذكر بالدعاء والشكر ذوي العلم والفضل من مسؤولي المعهد السابقين الذين عاصرتهم، وهم الدكتور الشيخ عبد الرحمن السدحان والدكتور الشيخ عبد الكريم اللاحم والدكتور الشيخ سعود البشر والدكتور الشيخ عبد الله المطلق. وأذكر بالعرفان والشكر بعد الله كراما لهم بالغ الأثر والنفع في طريقي في طريق الحياة والعلم والدعوة، منهم والدتي ووالدي عبد الله ابن ناصر البريك متع الله بحياتهما على طاعته، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان مجلس الوزراء، وأصحاب الفضيلة الشيخ فهد بن حمين الفهد وابنه عبد الرحمن، وصاحب المعالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. أسأل الله أن يمتع بحياتهم ويجزيهم خير الجزاء على ما قدموا. كما أتوجه بالشكر أيضا إلى كل من أعانني بالحصول على فائدة أو أسهم معي في إخراج هذه الرسالة بتوجيه وإرشاد وتعليم وإفادة، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يتقبله مني ويدخر لي أجره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وختاما أتمثل ما قاله الحكمي حافظ رحمه الله في لامية المنسوخ: هذا الذي علم مزجي البضاعة قد أدى إليه فرفوا إن يكن خلل، وإنما هي أعمال بنيتها ولم يفت ربنا قول ولا عمل، والكامل الله في ذات وفي صفة وناقص الذات لم يكمل له عمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.